بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في مجالس إسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في تتمة كتاب النكاح في الدرس الثاني والتسعون بعد في الثاني والتسعين بعد المئة الأولى: باب الصفرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نوات من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أثر صفرة يعني طيب جيد، هذا يدل على أن المتزوج يشرع له أن يتطيب ويلبس من أجمل ثيابه، لا سيما في أول أيام النكاح. وفيه أن الصداق لا قدر له، قدر النواة ليس له حد. وآتيتم إحداهن قنطارا، وعلي كان صداقه وذرع الحطامية كانت مكسورة، ليس له حد معين. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع.
ويدعون له
ويدعون،
يعني يدعون له الشعب. ماذا؟ ويدعون له.
ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. أخبرته أو أخبر بخروجهما. باب. كيف يدعى للمتزوج. حدثنا
خروجهما منهم
رجلين. رجلين ما سماهما
نعم. وهذا يشرع إذا تزوج رجل أن تدعو لها ضرتها، لكن الله المستعان أين هذا الآن؟ تدعو عليها وتأمر زوجها أن يطلقها وتترك البيت وتذهب وتلطم الخد وتشق الجي وتنثر الشعر، هذا من الجهل. نعم.
الوليمة
اشترط
في
الزفاف
بعد
الزفاف. الوليمة سنة ليس الشرط. إذا تزوج ولو يولم لا يأثم، والزواج صحيح ليست بشرط ولا بواجب، هي سنة، لكن إجابة الدعوة إليها واجبة. ولا يلزم أن يكون من اللحم. أول من استمع على صفية في الغزو بغير لحم عليه الصلاة والسلام.
الوقت
الوليمة ليس بواجب، لكن يستحب أن يكون بعد الدخول من اليوم الثاني، لكن لو فعل لو عاد بلدي أن يفعلها قبل الدخول لا بأس بها، أمر في هذا واسع.
ولو كان باعيا من أهل البلد. ولو كان باعيا من أهل البلد.
لا لا يذهب إليه. ذلك من أهل البدع لا يذهب إليه. قال شيخنا عبد العزيز الرشدي: لا يذهب إليه.
قال رحمه الله: باب. كيف يدعى للمتزوج. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات.
هذا من السنة. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نعم.
باب الدعاء للنساء التي يهدين العروس وللعروس. حدثنا فروة حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
فروة بن أبي المغراء. نعم.
تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقل: على الخير والبركة وعلى خير طائر. باب. من أحب البناء قبل الغزو. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة
يعني المراد أن في الغزو يراعى أحوال المتزوج، علق على هذا الشيخ عبد العزيز أحد مع الكتاب، علق على العزيز الراشد.
قال رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. باب البناء في السفر. حدثنا
بنى بها وهي بنت كم؟
9 سنين.
هذا البناء. وما جاء أنه نكح وهي ابنة 6 وفي رواية 7 لا تعارض بينهما، ويقول البحيري خذله الله إسلام البحيري هداه الله خيري، فيشكك في الحديث في البخاري في هذا. والمراد أنه بنى ابنة 6 انتهت 6 ودخلت في 7، وبنى بها وهي ابنة 9 دخل بها لما استوت للنكاح. نعم.
قال رحمه الله
ولا تعارض بين الحديث. نعم. وجدت هذا؟
نعم.
ماذا؟
قال فقدم هنا الزواج على الجهاد، كذلك يقدم الزواج على الحج خصوصا إذا كانت نفسه متعلقة بزوجته، كأن يكون عقد عليها، فإن عليه أن يقدم الزواج على الجهاد وعلى الحج حتى لا تكون نفسه متعلقة بهذه الزوجة فيها في وقت الجهاد وفي وقت الحج.
هذا فيه تفصيل، كان يخشى عليه الفتنة يقدم الزواج، لا يخشى عليه الفتنة يقدم الحج، على حسب. نعم.
قال رحمه الله باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم.
أمر الوليمة لا يلزم فيها الخبز واللحم، وكما أنها كانت بنت سيد من سادات اليهود حي بن أخطل.
أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه.
هذا من أدلة الحجاب، يحجبها عن أعين الرجال، فالحرائر يحتجبن والإماء يكشف.
فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
باب لم يرعني.
نعم.
مقصود
أي يفاجئني.
هذا على جواز النكاح ضحى، وهذا معمول به في عند الإخوة العرب في وادي النطرون تزوجون ضحى. الآن لو تزوجت قبل العصر يقولون هذا ضحى أول النهار.
باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنا لنا أنماط؟ قال إنها ستكون. باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها. حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
هذا على مشروعية الضرب الدخل للنساء خاصة، ويغنين بالأغاني ليس فيها موسيقى وليس فيها فسوق وفجور، أغاني طيبة أشعار طيبة، ويوجد في الأغاني القديمة حتى عندنا في مصر كان فيها شيء يدعو إلى مثلا الأدب وإلى طاعة الزوج والزهد في الدنيا، أما الآن فالغناء الله المستعان.
قال رحمه الله: باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بنا في مسجد بني
هكذا سخره معلق لماذا
مر بنا في مسجد
إبراهيم هذا من ابن يزيد
من طهمان
مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها، ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال: أدع لي رجالا فسماهم، وادع لي من لقيت، قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم: أذكر اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه، قال: حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج، وبقي نفر يتحدثون، قال: وجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت في إثره، فقلت: إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة، وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق.
يعني إذا قدر الإنسان الوليمة ينصرف لا يجلس في البيت، قد يكون هناك في ضيق أو إلا إذا استأنس الزوج به لا بأس، إذا شعر أنه مستأنس به إذا كان من أهل العلم والفضل مثلا لا بأس، أما يجلس يأكل ويجلس والناس ينتظرون بالخارج يريدون الطعام ما ينبغي هذا. نعم.
قال أبو عثمان: قال أنس رضي الله عنه: إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
بركة الفعل وبركة الذات لا تكون إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام بأثر من آثاره التي تكون من جسده من الطاهرات، وأما مص أحد الصحابة من الشيء الذي نزل من الدم عنه عليه الصلاة والسلام على ابن الزبير فهذا اجتهاد منه، ولكن لا يتبرك إلا بالشيء الطاهر، بالشيء الطاهر من النخاع والنخامة والبصاق والعرق، وأما البول والغائط لا يتبرك به. وما يفعل محمد بن حسن الدد من يجعل شيخه يبصق في يده ويتبرك به هذا من البدع والضلالات. ما ذكر الحافظ غفر الله له ابن حجر في الفتح والنووي كذلك الذهبي في السير من جواز التبرك بآثار الصالحين هذا باطل لا صح، والمقصود بالآثار ليست الأشياء المستعملة من إناء وقصعة ونحوها أو منبر وقف عليه، بعض الناس يأتون إلى المنبر الذي في الروضة وهذا أصل المسجد النبوي ويأخذون التراب لو فيه غبار عليه يأخذونه يتمسحون به أو يتمسحون بالعطر الذي في الكعبة يتمسحون بجدران الكعبة هذا من الباطل. هذه ذريعة للشرك، وسيلة من وسائل الشرك، ويجب الحفاظ على جناب التوحيد والبال به عن الشرك. كل وسيلة توصل إلى الشرك بالله محرمة. فما صح أبدا التبرك بالصديق، أين هذا؟ نقول لمن أباح ذلك، أين هذا؟ هل تبركوا بالصديق؟ تبركوا بعمر؟ تبركوا بعثمان؟ تبركوا بعلي؟ بل العكس ذلك. ولما رأى ابن عمر بن الخطاب ولده عبد الله يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النصر، ليس تبركه إنما اقتداء، زيادة في الاقتداء حتى في العادات، ليس تبركه من عبد الله بن عمر. فأمره ألا يفعل ذلك، أن تكفف الدابة تقصد الاتباع، وغيرك سيفعلها تبركا من المكان الذي سارت فيه دابة النصر. فلا يلتفت لكلام الحجر في هذا في كتاب العقيقة، يتبرك بأثر الصالح، يتبرك رجل الصالح، ويتبرك بريقه في مضغ التمر للصبي. لا، أي أحد يحنك الصبي، بل إذا رأى العالم أو طالب العلم أنهم يتبركون بريقه وشعر فيهم ريبة أنهم نوع من وتوجس التبرك، لا لا لا, لا يحنكه أفضل. التحنيك هذا مستحب، ويدعه لغير يحنكه من أبيه أو أمه أو أي أحد يحنكه. أما قول ابن حجر أنه يتبرك بريق الصالح، لا، هذا باطل، لا يجوز. وهذا المشروع الصلاة على النبي وجمع آثاره من إناء وقصعة وشعر ونحو ذلك، هذا مشروع فاسد. قد أفتى فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان ببطلان هذا المشروع، وإن دخل فيه وجر فيه بعض العلماء غفر الله لهم وعفى الله عنهم، لكن هذا باطل وفاسد وشر، فتح باب شر. والعلماء هناك كان هناك حفروا في جبل النور سلم ليصل إلى غار حراء. لو أنت داخل مكة من جهة جدة، ربما ترى الغار على يمينك، كانوا قد حفروا فيه أو حتى يستطيع الصعود إلى الجبل مع مشقة شديدة جدا، ويصعدون يتبركوا جبل غار حراء، هذا باطل، هذا من المنكرات العظيمة.
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم عن أبي الجعد عن كريب
عن سالم بن أبي الجعد ولا عن أبي الجعد؟
نعم. عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا. باب الوليمة حق.
ويشرح الذكر قبل الجماع.
وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. قال حدثنا
هذا الأمر محمول على الاستحباب ليس على الوجوب عند جمهور أهل العلم. بعض العلماء الوجوب، تكلم الشيخ أبي عزة على حكم هذا أو ابن حجر عن الحكم هل هي واجب أو مستحبة. الجمهور على أنها مستحبة، أو يفتي أكثر علمائنا وشيخنا.
نعم. قال ابن حجر ولأبي الشيخ والطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفعه الوليمة حق وسنة، فمن دعي فلم يجد فقد عصى الحديث.
يعني قد يقصد بالسنة هنا الطريقة، لكن الأمر هنا أولم أمر الصارف له ما هو؟ هل ترك النبي الوليمة؟ أحيانا الجمهور على أنها مستحبة، سنة ليست واجبة. نعم.
شيخنا قال أيضا هو شرح.
قال ماذا؟
وروى أحمد من حديث بريدة قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعروس من وليمة، وسنده لا بأس به. قال ابن بطال قوله الوليمة حق،
هذا يدل على الوجوب.
نعم. قال ابن بطال الوليمة حق أي ليست بالباطل بل يندب إليها، وهي سنة فضيلة وليس المراد بالحق الواجب.
جمهور على هذا السنة. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله وقال عبد الرحمن بن عوف قال للنبي صلى الله عليه وسلم أورم ولا بشاة هذا أمر بالوليمة والأصل في الأمر الوجوب.
قال اختلف
قال هذا أمر بالوليمة والأصل في الأمر الوجوب كما قال كما قاله الجمهور فالقول بأن الوليمة الوليمة واجبة للقادر قول قوي لأن
كما قال الجمهور ماذا
بأن الوليمة واجبة للقادر قول قوي لأنه هو الأصل والأصل في الأمر الوجوب كما قال الجمهور
والأصل في الأمر الوجوب
كما قال الجمهور
في الأمر إن الواجب الأمر فيه من بعض العلماء يرى أن الأصل في الأمر الاستحباب بعض الأصوليين لكن هذا خطأ جدا والصواب أنه لماذا يقولون هذا يقول لأن الأصل عدم التكليف وهذا خطأ وهذا أصل الكلام في المعتقد وإنما الحق أن الأصل الإنسان مكلف والأصل في الأمر الوجوب أن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد تدري ما الفتنة الفتنة الشرك فيدل على أن الأصل في الأمر الوجوب ليس الاستحباب
فالقول بأن الوليمة واجبة للقادر قول قوي لأنه هو الأصل في الأوامر فيجب على من استطاع أن يولم بشاة أو لم بغير شاة فلا حرج ولا يشترط أن يكون فيها لحم كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيث والمشهور عند الجمهور أنه للاستحباب لكن القول بالوجوب كما هو قول الظاهرية وجماعة قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب هذا إذا استطاع إذا كان مستطيعا وأما إذا كان فقيرا فلا فالمستطيع يجب عليه أن يذبح شاة أو يولم بوليمة ولما في ذلك من إعلان النكاح
كان الشيخ يذهب إلى الوجوب
البخاري أيضا شفناه
انظر حالة حل الجلد الأول
حل أول كتاب
لا الجلد الأول شو باب النكاح أنا حال الوجوب الاستحباب هنا
والحافظ أيضا قال كلام عن البخاري كأنه أيضا شفنا يرى هذا
ما هو؟
قال وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولا وشاء هذا طرف من حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه ومن حديث أنس أيضا وسأذكر شرحه مستوفا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه والمراد منه ورود صيغة الأمر بالوليمة وأنه لو رخص في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول وقد اختلف السلف في وقتها وبدأ يتكلم عن وقت
على كل حال جمهور على الاستحباب القول بالوجوب فعلا لا أعلم له صارفا في السنة لا أعلم له صارف في السنة إن كان كل علمائنا يفتون بالوجوب بالاستحباب لكن الشيخ عبد العزيز لأنه هنا ينحى إلى الوجوب
الوجوب للمستطيع يوجد كلام بعد
نعم
هوش
مهر الخط الحديد هذا المستطيع كل المستطيع
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ونبن 20 سنة
وهذا من فتنة أمي أم سليم أم عارس ما اسمها أم سليم من فتنتي أنها أهدته لنفسه يخدمه 10 سنين السفر ولم يحضر فأثر علما كثيرا رضي الله عنه ودعا له النساء بالبركة في عمره وماله ولده فرأى من نسله 120 فعاش 120 سنة وأفطر آخر عمره وأطعم رضي الله عنه السنة والسنتين من آخر عمر أنس أنه طال عمره رضي الله عنه وأرضاه نعم
فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم.
على أنه أول يعني تقول يعني تلمح تلمح، دخل وخرج دخل وخرج، يعني تفضلوا، إذا ما تفضلوا قل له تفضلوا لا بس.
فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت معه، ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة، وظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. باب الوليمة ولو بشاه.
في كلام شيخ من الحافظين على الإولام أيضا في هذا الحديث الذي كان سكره. قال واستدل به على توكيد استدل به على توكيد أمر الوليمة، وقد تقدم البحث فيه، وعلى أنها تكون بعد الدخول ولا دلالة فيه، وإنما فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد الدخول، وعلى أن الشاة أقل ما تجزئ عن الموسر، ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه كما سيأتي بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة، ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها. وأيضا فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحد وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لا، وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله البيهقي عنه قال لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن، ولا أعلمه أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة فجعل ذلك
كافي. لو أمر واحد يلزم كل
كم شنو؟ فجعل ذلك مستندا في كون الوليمة ليست بحتم، ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر. قال عياض وأجمع على ألا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر حال المتزوج. وقد تيسر
إذا خرج يقول هذا وليمة جيدة وليمة غير جيدة، ما ينبغي هذا، يقول جيدة لا بأس، ما يقول غير جيدة ويطعن يقدم لنا مثلا فول وفلافل ولا يستطيع إلا هذا لا بأس، أراد أن يصيب السنة قدم لك حيسا، قدم لك لحما، قدم لك كذا تأكل وتسكت. نعم
انتهى شكرا الكلام.
نعم بارك الله.